المقاومة الفلسطينية تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة وإصابة قائدين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة. الأمم المتحدة تؤكد أن غزة حاليا هي المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في رسالة إلى مؤتمر الصلاة العام 31 على أداء الصلاة في أول وقتها بانتباه وحضور القلب، وانطلقت اليوم فعالية المؤتمر في بجنورد بحضور رئيس مقر الصلاة في إيران حجة الإسلام والمسلمين محسن قراءتي. وجاء في كلمة السيد القائد أن سلسلة اجتماعات الصلاة المباركة استمرت على مر السنين، وكما هو متوقع استمر ونأمل أن تستمر بركاته، جامعا نصيحته الأساسية في نقطتين: الأولى أداء الصلاة في أول وقتها، والثانية محاولة الحفاظ على أدائها بانتباه وحضور القلب. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم المركزي اللواء غلام علي رشيد أن القوات المسلحة الإيرانية ستطلق مناورات دفاعية وهجومية ضخمة خلال الأيام والأسابيع القادمة. وقال اللواء الرشيد إنه قد جرت العادة على تنفيذ مناورات مشتركة بين الجيش الإيراني وحرس الثورة في النصف الثاني من العام الإيراني وخاصة الشهور الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أن تنفيذ هذه المناورات هو بمثابة اختبار للقوات المسلحة الإيرانية أمام التهديدات ورفع الجهوزية الدفاعية والهجومية للضرب وتدمير الأعداء، ولذلك يجري التخطيط لهذه العمليات بدقة وإبداع لمباغتة العدو. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف موقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن العملية التي جاءت في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية ضد الكيان، فيما شدد على عدم توقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن حادثة سقوط طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-18 فوق البحر الأحمر الأسبوع الماضي تكشف مدى التحدي الكبير الذي تشكله أنصار الله في اليمن، ليس فقط للاحتلال بل أيضا للولايات المتحدة. وفيما سارعت القوات اليمنية المسلحة إلى إعلان مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة، ادعت واشنطن أن سفينة حرب أمريكية أسقطتها عن طريق الخطأ. ولفتت يديعوت أحرنوت إلى أن قدرة التحالف بقيادة الولايات المتحدة على ردع الجيش اليمني باتت موضع شك بعد أن أظهرت المقاومة اليمنية صمودا أمام الضربات الجوية. هذا وتنتاب أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة قلق كبيرة من الهجمات اليمنية المتواصلة على الكيان بسبب فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها وصعوبة الرد على الهجمات داخل اليمن. حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الإعلامي فارس الصافندي.
حالة الإحباط التي تصيب الإسرائيليين تزداد يوما بعد يوم، خاصة من الجبهة اليمنية، لأنه واضح تماما أن هذه الجبهة هي أصبحت الأكثر مضاء بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وهي الأكثر سخونة وصعوبة على الاحتلال الإسرائيلي لعدة أسباب. السبب الأول تحكم اليمن بأهم ممر مائي للاحتلال الإسرائيلي، وهو البحر الأحمر الذي يوصل إلى أهم ميناء لدى الاحتلال الإسرائيلي وهو ميناء إيلات. علينا أن نعرف أن ميناء إيلات الذي كان تقريبا 40% من الواردات والصادرات للكيان الإسرائيلي تمر من خلاله اليوم، هذا الميناء منذ 7 أكتوبر تماما أصبح معطل، طبعا بسبب المقاومة اليمنية وبسبب الصواريخ اليمنية. هذا أولا. ثانيا، بعد المسافة ما بين فلسطين واليمن يشكل أزمة كبيرة للكيان الإسرائيلي، ولذلك هذا الأمر يجعل فكرة الرد، رد الكيان الإسرائيلي، تختلف تماما عن الرد على قطاع غزة أو على جنوب لبنان، لأنه هناك مناطق حدودية، نحن نتحدث عن مناطق متاخمة، يعني لبنان بنهاية المطاف منطقة حدودية، هناك جنوب لبنان، الطيران الإسرائيلي من الممكن أن يغير في كل لحظة على الضاحية الجنوبية أو على جنوب لبنان، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع غزة. لكن الذهاب إلى عملية عسكرية على اليمن يحتاج إلى الكثير من الإعداد، يحتاج إلى الكثير من القرارات، يحتاج إلى الكثير من المساندة من بعض الدول المحيطة التي تقيم علاقات مع كيان الاحتلال، يحتاج أيضا فتح أجواء من قبل هذه الدول. اليمن بعيدة جغرافيا، وقرار الذهاب إلى اليمن يحتاج الكثير الكثير من الإجراءات المعقدة. أرض اليمن وجغرافيا اليمن جغرافيا واسعة، وفكرة أن تصيبها بأضرار ليست سهلة.
بدأ جيش الاحتلال بالتوغل في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا، وفق ما أفاد التلفزيون السوري. وأوضحت مصادر أن جرافات وآليات الاحتلال دخلت إلى منطقة سد المنطرة في محافظة القنيطرة وثبتت نقاطا عسكرية ورفعت سواتر ترابية حول السد، فيما أبلغت الأهالي في قريتي أم العظام والعدنانية بالعزالة بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة. وكانت عربات مدرعة للاحتلال دخلت مساء أمس إلى مرتفع شارة الحرمون وعمدت إلى تثبت النقطة الجديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بإصابة قائد لواء منشية وقائد فرقة يهودا والسامرة بجروح، وذلك بكمين محكم في مخيم يطول كرم بالضفة الغربية نفذته كتائب شهداء الأقصى بتفجيرها عبوة ناسفة بآليتهما ثم أمطرتها بعد ذلك بالرصاص. كما أعلنت سرايا القدس تمكن إحدى تشكيلاتها القتالية من تفجير عدد من العبوات الناسفة في الجرافات العسكرية التي تعتدي على البنية التحتية في محور المنشية بمخيم نور الشمس. وفي سياق التصدي للاقتحامات المتواصلة بالضفة الغربية، أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس أيضا إيقاع قوة الاحتلال في كمين مركب في بلدة يطمون محققة فيها إصابة مؤكدة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 46 بعد 400 تواليا، عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. وواصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح وفي عدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مراوعة وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا. كما أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق في دير البلح والنصيرات وخان يونس عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على غزة وتداعيات ذلك على كافة نواحي الحياة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
التطورات الميدانية على حالها والغارات الجوية على حالها، أيضا الاستهدافات لم تتوقف في نقاط ومناطق مختلفة من قطاع غزة الشمال والوسط والجنوب. أتطرق لكيف قضى مسيحي أو الجالية المسيحية هنا في قطاع غزة هذا العيد المجيد. كانت أجواء حزينة للغاية، كانت أجواء متشحة باللون الأسود، فقط كان هناك إحياء لهذا العيد بشكل خجول. لم يكن هناك إضاءة لشجرة الميلاد، لم يكن هناك أجواء احتفالية، وفقط اقتصرت الاحتفالات في الكنيسة، كنيسة دير اللاتين التي تتواجد في مدينة غزة، وأعداد قليلة من المسيحيين المسيحيين كانوا يتواجدوا في هذه الكنيسة. وبطبيعة الحال الوضع هو على الكل الفلسطيني سواء مسلم أو مسيحي، الأوضاع صعبة جدا، واللون الأسود هو ما يخيم على حياة الفلسطينيين في أعيادهم وفي كل طقوس حياتهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر في العام الماضي. نحن نتحدث عن واقع مؤلم إنساني، وأيضا الاحتفال في مثل هذه الأعياد لم يكن كباقي مدن العالم فقط يقتصر على إحياء هذه الفعاليات بشكل مختصر ووجود للطائفة المسيحية في الأماكن المحددة لهم والمعروفة كالكنائس التي تتواجد في مدينة غزة. بالنسبة للتطورات الميدانية الواقع مغاير، وأيضا تتفاقم الغارات وتشتد من ساعة إلى أخرى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في إحاطة سريعة، جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى لليلة الماضية وحتى الآن لم تتوقف طائراته باستهداف المدنيين. كان هناك غارة استهدفت منزل يعود لعائلة أبو وردة في منطقة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين تحديدا في منطقة جباليا النزلة، تم انتشال الشهداء ووصلوا إلى مستشفى المعمداني. أيضا كان هناك غارات استهدفت تجمعات للمواطنين في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة، في منطقة جباليا البلد، جباليا المعسكر، وصولا إلى منطقة المشروع وإطلاق النار المكثف على مستشفى كمال عدوان المحاصرة منذ عدة أيام. والاحتلال الإسرائيلي يزيد من إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وعلى كل من يتحرك.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلشير أن غزة هي حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، وأشار فيلشير إلى تسجيل مقتل أكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني خلال عام واحد، ونتيجة لذلك أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، مضيفا أن الاحتلال يواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع. غابت مظاهر الفرح في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يعاني حرب إبادة جماعية يشنها عليه الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
بيت لحم ترتدي ثوب الحزن في عيدها المجيد، لا شجرة ميلاد ولا أي من مظاهر الزينة في طرقاتها وساحة كنيستها المهد. أعداد قليلة جلها من بيت لحم وصلت على خجل لإقامة طقوس وصلوات تضامنا مع غزة، غزة التي حضرت في وجدان وقلوب المسيحيين في عيدهم ولم تنسى في صلواتهم.
أكيد عيد الميلاد يطل علينا بعدم وجود أي زينة، أي فرحة، أي ابتهاج، حتى وجود الناس المحليين أو السواح من كل مكان في العالم لحتى يكونوا موجودين في عيد الميلاد ليصلوا، لحتى أنه يشعروا في بهجة العيد. وهذا طبعا كله بسبب الوضع القائم في غزة، في قطاع غزة، فإحنا اقتصرنا على الصلوات داخل الكنيسة لحتى أنه نرفع أعيننا لربنا حتى أنه يعم السلام والمحبة ونرجع نعيش السلام الحقيقي.
غابت الفرق الكشفية التي كانت تخرج بالعشرات معلنة قدوم العيد، وتقدم غبطة البطريرك قادما من مدينة القدس المحتلة إلى مدينة السلام في أجواء تختلف عن سابقاتها، أجواء تعبر عن أن الكل مع غزة التي منع مسيحيوها من القدوم وحضور العيد.
رسالة بيت لحم في هذا العام أن الميلاد في كل عام يحييه أهالي المدينة لإطلاق رسالة المحبة والسلام والرجاء والدعوات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ويعم السلام في العالم أجمع.
إحنا عندنا هذا اليوم بالعادة بيكون يوم كله فرح، الناس تطلع تنبسط، يكون في أجواء شجرة، أعياد، أغاني، ترتيل وفرح، بس هاي السنة والسنة الماضية بطل فيه لأنه كله حرب زي ما انت شايفين، بطل فيه حد يطلع، بطل فيه شجرة ولا أجواء عيد ولا أغاني، كله عبارة عن إحداث حزن. ويعني إحنا نحاول نفرح بس ما مش قادرين نفرح، يعني خلاص نشوف شو بصير فيه بأهلنا التانيين بغزة كيف قاعدين بموتوا، مش قادرين نفرح.
للعام الثاني يأتي العيد من دون فرح، والكل يأمل أن تنتصر غزة ويفرح الكل مسلمين ومسيحيين.
قال قدمت الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على خروقة الكيان الإسرائيلي لإعلان وقف إطلاق النار، داعية المجلس لاتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروقات المتكررة. وبلغت خروقة الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق أكثر من 816 خرقا شملت قصف القرى الحدودية وتفخيخ المنازل وتدمير الأحياء السكنية وقطع الطرقات. واعتبرت الخارجية اللبنانية هذه الخروقات تهديدا خطرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزام بيروت بالقرارات الدولية وتجاوبها الكامل مع دعوات التهدئة. حول تواصل الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي محمد شمس.
في الواقع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار أو الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار. سجل حتى يوم أمس أكثر من 816 خرق بري وجوي وبحري، اعتداء على المدنيين، استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين، هدم منازل، تدمير أحياء سكنية بما هي، أيضا دخول إسرائيلي إلى بعض القرى التي لم يدخل إليها أثناء العملية البرية. هذا الأمر يدل على أن الإسرائيلي يريد فرض أمر واقع لكن دون جدوى. بالأمس تحرك لبنان الرسمي باتجاه مجلس الأمن الدولي ورفع شكوى بهذه الخروقات، وأيضا الرئيس ميقاتي التقى اللجنة الدولية برئاسة الجنرال الأمريكي لحثه على تطبيق الاتفاق وأن لا ينظر الأمريكي بعين واحدة إلى ما يجري في جنوب لبنان. لبنان ملتزم بوقف إطلاق النار حتى الساعة، لكن المقاومة أيضا أكدت حسب بيانها الأول بعد وقف إطلاق النار بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات الإسرائيلية إذا ما استمرت ما بعد انتهاء الهدنة. ربما يسأل البعض لماذا لا ترد المقاومة الآن؟ المقاومة اليوم تريد إعطاء الفرصة لإنجاح الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ما بعد انتهاء الهدنة، يعني بعد 60 يوم أو بعد حوالي شهر من الآن. المقاومة سيكون لها الحق الشرعي والآن لديها الحق أيضا في الدفاع عن لبنان، لكن تريد إعطاء الفرصة لإنجاح الاتفاق. اليوم هناك محاولات إسرائيلية للإيحاء بأنها ربما تذهب إسرائيل باتجاه إطالة أمد الهدنة 60 يوم إلى تاريخ آخر، الأمر الذي يرفضه لبنان قطعا، لبنان الرسمي ولبنان المقاومة بطبيعة الحال. هناك أيضا في الإعلام الإسرائيلي وفي بعض الإعلام العربي محاولات للقول أن الإسرائيلي قد يستأنف الهجوم والعدوان على لبنان ما بعد الهدنة وأن لا يلتزم بالاتفاق لأنه كسب جرأة كبيرة بعد سقوط سوريا وبعد موضوع الإمداد من سوريا إلى لبنان. لكن أيضا هناك موانع أساسية برأيي يمكن أن تمنع إسرائيل من أن تشن عدوانا جديدا أو أن تعود إلى عدوانه على لبنان ما بعد الهدنة. أسباب عديدة منها إعادة المستوطنين إلى الشمال وحتى الآن جزء كبير منهم لم يعود.
إلى العناوين. القوات اليمنية تستهدف تل أبيب بصاروخ بالستي ودخول الآلاف إلى الملاجئ. المقاومة الفلسطينية تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة وإصابة قائدين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة. الأمم المتحدة تؤكد أن غزة حاليا هي المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام الحسن عليه السلام: من علامات المؤمن أو الإيمان قوة في دين، وحزم في لين، وعلم في حلم، وصدق في يقين، وقصد في غين، وتحمل في فاقة، وإحسان في قدرة، وصبر في شدة. وقد ورد في الحديث الشريف: المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا أؤتمن وفى، والمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من كلام لقمان الحكيم إن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في حياته هو بصر نافذ وقلب واسع. قيل: الانتصار للحق أجمل مظاهر الورع والتقوى. وقيل أيضا: عز المؤمن استغناؤه بربه عن الناس. من كلام أحد الحكماء: الإيمان بالله هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال الصالحة، ولا قيمة لأي عمل لا يكون أساسه الإيمان بوحدته التامة. قال أحد البلغاء: من لا وفاء له لا صدق له. وقال معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. وأخيرا قال أحد الشعراء: ما يضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطئ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قليخان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
اطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قلي خان.
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذن قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة. ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون، ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة، يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم، لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
أنت
اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغداء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
نعم.
علي قلي خان، علي
قلي خان. نعم، ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد. كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح يا علي قليخان.
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معه.
حسنا حسنا يا أبان، هيا 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 نقوم نساعد. هيا
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبلة، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة. لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته. السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي خنخان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي. إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا ميرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خليفان.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قلي خان وهو من إقطاعيي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئت بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئت بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قلي خان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قلي خان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعايا إلى دار الضيافة على الفور.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم الأحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة، لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صمٌ؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قلي خان دعاكم لترفعوا رأسه عالياً، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا، هيا.
علي، قولي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا. طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن أكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا، بسم الله، فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا، تفضل الجميع.
أعطني الماء. تفضل. يا له من طعام لذيذ. هل عجب أن نرى نجلس؟
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا، فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن. والرعايا وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع، ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قليخان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا،
علي قلي خان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد، حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافاً لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تستهدف تل أبيب بصاروخ باليستي والدخول الآلاف إلى